وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حجية الدليل العقلي، وقلنا الكلام فيه يقع في نقاط، وذكرنا أربع نقاط فيما سبق، ولا نكرر ساحة الاستقرار. الآن كلامنا إن شاء الله، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، النقطة الخامسة. هل يمكن الرد عن القطع العقلي او لا؟ المناسب لا يمكن، لان نفس الوجه الذي ونفس البيان الذي يمكن التمسك فيه في القطع الشرعي وانه لا يمكن القطع عنه، ما هو الوجه هناك الذي تمسك به؟ انه مثلا يدخل التناقض اما واقعا وفي نظر القاطع او لا اقل في نظر القاطع. هذا المحذور الذي ذكر هناك ذكر هناك بنفسه يجري في القطع الحاكم هذا، ولكن الشيخ الناديني خالف في ذلك وذهب في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 40 في المقرر إلى إمكان ذلك تمسكا بفكرة متمم الجهل. قلنا إن هذه الفكرة قد استفاد منها قدس سره في موارد متعددة، ومنها هذا حيث قال إنه يمكن للمولى أن يصدر في البداية جعلا مهملا، كان يقول يجب عليك الشيخ الفلاني ثم بعد ذلك يصدر جهلا ثانيا، ويقيده بما إذا حصل العلم بالجهل الأول من خلال شرحه. ففي البداية تقول تجب عليك الصلاة مثلا، وهذا جعل كما قلنا مهملا، ثم يقول يطير وجوب الصلاة عليك فعليا أو تجب بالفعل إن علمت بالجعل الأولي المهم علمت به منين؟ من طريق الشرع وليس من طريق العقل. اذا تقيد فعليا الفعل الثاني بما اذا علم بالجعل الاولي من خلال الشرع دون العام. هكذا ذكر قدس الشرع. ويمكن ان نضيف توجيها ثانيا غير ما ذكره الشيخ نعمة، وذلك بتحويل القاطع من كونه طريقيا الى كونه موضوعيا. لا نحتاج الى اقدام جعلين، بل يكفي جعل واحد، وذلك بان يقيد وجوب كل واجب بجملة من الشرائع كالبلوغ والعقل ومن جملة الشرائع العلم بأصل الوجوب من الشرع دونها. من دون حاجة إلى فكرة الجعل المرمن. إذن بتحويل القطعي من كونه طريقيا الى كونه موضوعيا نحصل على الردع عن القطع العقلي كما قلنا، ولعل بعض كلمات الشيخ في الرسائل تشير الى هذا الطريق، يعني في مقام توجيه الرد عن القطع العقلي. وفي الجواب نقول انه تارة يقصد من هذين البيانين العيلولة دون حصول القطع في الحكم، واخرى يكون المقصود نفي حجيته لا الحيلول دون حصر حصره. فإن كان المقصود هو الأول فهو شيء ممكن، ولكنه خارج عن محله إذ كلامناه هو في الرد عن المقاطع العقل، أي بعد أن يتحقق ويحصل للشخص يرفع عنه بعد ذلك. إن محل الكلام هو هذا، أما إذا لم يحصل القطع رأسا فلا يوجد فيه إشكال وليس محل الكلام. هذا إذا كان المقصود هو الدولة، وأما إذا كان المقصود هو الثاني فلا نسلم إن كان الدولة. فإن الشخص بعد أن يحصل له القطع بحكم من ولو من خلال ولو من خلال العقل كان قطع بوجوب المقدم او بحرمة الضد من جهة الملازمة العقلية، إنه بعد حصول هذا القاطع بالوجوب كيف يأتي الشرع ويقول هذا لا يلزمك اتباعه ويشترط في حرية القاطع أن لا يحصل من العقل إنه يحصل التناقض في نظر القاطع، إذ لازم حصول القاطع له أنه لا يرى الحصول من الشرع شرطا فيه، فإذا قال الشرع له هو شرط ولا تتبع قطعك هذا سيلزم التناقض في نظره، سواء اعتبرنا وجود جهلين الاول منهما مهمل والثاني مقيد او افترضنا تحويل الخطأ من طريق إلى موضوع، إن كل هذا لا يؤثر شيئا، إذ المفروض أن الشخص قد حصل له الخطأ وبعد حصول الخطأ له كيف يرجع عن اتباعه؟ انه يلزم من ذلك اجتماع المتناقضين في نظره، وبالجمله محذور لزوم التناقض في نظر القاطع لا يتقدح ولا يتأثر. بالإراض جعلين الأول منهما مهمل، أو بالإراض تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الخامسة. النقطة الثالثة، يعني بتعبير حتى لو كان من طرق غير قريبة، لا يمكن ذلك. استدي من ذلك ان يوجه النهي مو الى الخالق، الى غير الخالق، الى غير الخالق. يعني انا اللي اطلعت في الحكم ولو من طيران الشرع ما يقدر يزعل، كل ما يسوي بيت يقدر يغزل ايه؟ يقول لي تعال اكثر اسولك وياك اخر ما انت عاقل، شلون يصير من طيران الطير واحد يقلق او ما شاكل ذلك؟ فيناقشني في من؟ في المقدمات. هذا مطلق ثاني، هذا معناه قاعد شنو يدير اما ان ما يجي الطبع او يريد يردحني، ما يمكن ابدا. تناقض يقوم بنظر ذلك، يقدر يرجع غير يعني شنو غير الخاطئ، يعني يقول لغير الخاطئ للمقلد، يقول له انت لا تقلد فردوها حيث وتنتبع قطعه، اذا قطعه يحصل منين واستخراج الاحكام يحصل منين؟ من الرمل او جبر او شنو؟ قضايا عقليه. هذا المشكلة الذي يستند إلى قضايا عقلية لا تتبع قطعة ولا بالشرع، فينهى إما البعية الغير مو ينهى شنو، أما للقاطع ما يمكن يا أخي، وأنا بعد شلون يريد يرجع؟ ما يمكن هذا الشيء على
أحد.
أن العقل لا يمكن أن يسمع
ما
لا يسمع حمد لو دخل في الشارع. يزلزل قطعي. هذا مرة ثانية. هذا مثل ما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم، إن دين الله لا يقاتل. يعني في ربان. ترى دين الله في البلاد. وين عقلك وين البلاد؟ ما تقدر إيه. هذا معناه في ظلك انه يحفر من خطأ ولا تستغرب. هذا حيلولة دون حصولي. اما بعد حصول الخطأ بعد ما يمكن على ايضا. النقطة الجديدة، النقطة الثالثة، مستندات الكتاب. نعطينا عنوان في الكلام في مستند مستندات الإخبار على عدم حديث الخبر. طبعا على عنوان مويض واحد مستندات الإخبار الكلام عن أنه يمكن الاستدلال للإخباري على مدعاه بوجهين، ولكن قبل أن نذكر هذين الوجهين نشير إلى مقدمة هي أشبه بالتاريخية ولكنها نافعة يا أخي العزيزين. فشوية راح أطلع الآن عن من؟ راح أطلع عن من؟ عن موضوع هذا الكلام في مستند الأخباري. الآن شوية راح أطلع بقى خارج الحديث، أبين مقدمة هي أشبه بالتاريخية. ظهر في أوائل القرن العاشر اتجاه في المدرسة الإمامية يدعو إلى رفض العقل والاتجاه العقلي والاقتصار على دائرة الحس والمحسوسات. ونحن نعرف أن مثل هذا الاتجاه يوجد في الفلسفة الأوروبية على أيدي بعض رواد الاتجاه الحسي في تلك الفلسفة من قبيل جون لوك وهيوم وأمثاله. ونبذ هذا الاتجاه على خلاف في بعض الحدود والتفاصيل ظهر عندنا في المدرسة الإمامية على يد رجل يسمى بالميرزا محمد أمين الأسرباني، وكان يقطن آنذاك في المدينة المنورة. والمتوفى في سنة 1023 هجري. وقبره في بقيع الغرفة في البقيع قبره إذا أشوف علماء عندنا ومشاهير من الشيعة مدفونين في البقيع، منهم هذا الرجل العظيم الميرزا في أثر مطلب ثاني أنه أثر ما أثر مطلب ثاني بس هو من المدفونين هناك في المدينة، وكانوا يجاورون كثير من العلماء يجاورون يستحب المجاورة فكانوا على أي حال. وألف كتابا باسم الفوائد المدنية نسبة إلى المدينة المنورة. وفي هذا الكتاب غرس بذور هذا الاتجاه، أي اتجاه رفض العقل والاعتماد عليه فقط وفقط على النصوص والأخبار، فهو إذن اتجاه إخفائي. وبالتالي هو اتجاه من زاوية أخرى يرفض علم أصول الفقه، باعتبار أن كثير من المذاهب الأصولية تعتمد علينا على العقل. وهذا الاتجاه نفسه رفض فكرة الاجتهاد أيضا لما تستفطنه هذه الكلمة ولو من بعد او لما توحيه ولو من بعد. من اعمال الرأي حيث قال فلان اجتهد يعني اجتهد اي اعمل رأيه. وهذه الكلمة لها جنب إعلامي سيء حيث إن أبا حنيفة كان يستعمل الاجتهاد بهذا المعنى أي بمعنى إعمال الرأي والاستفهام والقياس. ولا نقيم من هذه الناحية. والمهم هو ما نريد أن نشير إليه هو أنه في هذا الكتاب رفض هذا الرجل العقل والاتجاه العقلي. وقد نقل الشيخ الأنصاري سرتان في أوائل كلاما له في الفوائد المدنية حيث ذكر هذا الرجل فصلا في كتابه يثبت فيه أن الأمور التي هي ليست من الضروريات الدينية يلزم أن ينحصر مدركها أي غير الضرورات الدينية ضرورة تحتاج إلى مدرك غيرها الذي يحتاج إلى مدرك ينحصر مدركه باستماع من الصادقين اي لان صلوات الله وسلامه عليه. واستدل على ذلك بعده ادله وفي الدليل السابع قال إني أذكر لهذا الدليل مقدمة دقيقة شريفة تفصلت لها بعون الملك العلام. وحاصل تلك المقدمة التي ذكرها هي أن العلوم غير الضرورية على قسمين. قسم يكون مدركه قريبا من الحس وقسم يكون مدركه بعيدا عنه. أما الذي يكون مدركه الحس فهو كالحساب والهندسة من قبيل 2+2 يساوي 4 فإن هذا وإن لم يكن حسيا بنفسه لكنه قريب من الحس حتى ما ذكر لا في الا عن ما قال. وفي مثل هذه الحلول لا يقع الاختلاف والخطا عاده لان منشا الخطا اما هو خطأ من حيث مادة القياس يعني الدليل او من حيث الصورة أما من حيث الصورة فالاشتباه بعيد، لأن مثل اشتراك كلية الكبرى وإيجاب الصغرى في الشكل الأول هو من الأمور الواضحة التي لا يحتمل فيها اشتباه. وأما من حيث المادة فالمفروض إيش؟ أنها قريبة من الكشف، فكيف تقع الخلق؟ هذا بالنسبة إلى النحو الأول. وأما بالنسبة إلى النحو الثاني الذي مادته بعيدة عن من قلنا عن العلم، فمثل له بعلم الكلام في وأصول الفقه، قال وهذا يفتح فيه الاشتباه. باعتبار أن مادته بعيدة عن الحس، فيمكن أن يقع الخطأ من حيث المادة، فإن المنطق وإن كان يحسب الذهن، منين يحسب من الخطأ، ولكن من حيث لا من حيث شنو؟ صورة، وليس من حيث المادة. ثم بعد ذلك قال إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة نقول إن تمسكنا بكلامهم، بكلامهم الضمير من يضمن عليهم الصلاة والسلام، فقد عظمنا منهم الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نحصن. و انتهى ما أردناه وهذا الاتجاه الذي يرفض العاقل في باب المعرفة ويحصر قيمة المعرفة في حدود الحس كعلم الهندسة والكتاب وما شابه، يلزمه أن يرفض الأدلة العقلية على وجود الخالق، على وجود الله عز وجل. وهذه نقطة مهمة تسجل في مقام مناقشة عنها الوحدة، في مقام مناقشة هذا التسجل، فإن إثبات الخالق لا يمكن أن يكون من خلال النصوص، بل من أدلة عقلية بحتة، فيلزم أن ننكرها. ومن الغريب أن الشيخ يوسف البحراني في دروره النجفية قد نقل عن بعض رواد هذا الاتجاه، أعني حسين نعمة الله جزائر قدس سره، أنه التزم بذلك، لهذا احنا قريبا بذلك. هاي رفض الادله العقليه على اثبات الله اكبر، هاي كاتب وانش فيها وعلى اي حال هذا الاتجاه يستطن تناغما واضحا، فبينما هو يرفض العقل نجده في باب العقائد او يلزمه في باب العقائد. الاخذ بالعقل والتمسك به كي يمكن من خلاله اثبات الصانع والخالق. اذا هذا نحن من التناقض بين ذلك الرفض القولي وبين هذا الاخذ العملي بالعقل في مقام اثبات الصانع. وهذا الاتجاه الحسي احتمل السيد البروجرد على انه تسرد من الفلسفة الاوروبية الى المدرسة الامامية الاخباتية، يعني اللي يقول ملامين ما تلمية من وهذا قريب من السيشن ووجود باعتبار ان الملا امين متقدم على رواد الفلسفه رواد الاتجاه الحسي في الفلسفه الاوروبيه، ولاجل تقدمه يبعد ان يكون قد تاثر بالآخرة. ونقطة أخرى نشير إليها وهي أن اتجاه الحسي في الفلسفة الأوروبية أدى به بأصحابه وبروايته إلى إنكار الصانع، فقالوا كل شيء لا يقع في دائرة الحس فهو مرفوض، والله عز وجل حيث أنه ليس ما يقبل أن تقع تحت الحس فهو مرفوض، والمطبوع فقط وفقط ما يقبل التجربة وهو الأمور المحسوسة. بينما في المدرسة الإمامية هذا الاتجاه الحسي لم يؤدي إلى إنكار، والسبب واضح، لأن هدف هذا الاتجاه في المدرسة الإيمانية هو التحفظ على الحجر، يعني أن أهدافه أهداف دينية، ولأجل التخوف على الأحكام الشرعية رتب الحاكم، فلذلك لم يؤدي بهم هذا الرفض الى انكار الصانع. بينما الهدف في الفلسفه الاوروبيه هو خدمه التجربه، فلذلك صاروا الى انكار الصانع. هذه نقطة موجزة عن جذور هذا الاتجاه، وإن شاء الله في يوم الأحد، من هذا الأحد باكر غدا إن شاء الله نعقد، لأجل أنه صعب على الأخوة الوصول، فيوم الأحد يعني يوم 22 من صفر ان شاء الله نبين مستندات صلب الموضوع. انتهينا من هذه المقدمه، نقول في صلب الموضوع. اللهم صل على محمد وعلى محمد.